لله نقص الكائنات على ربوبيته وألوهيته أدلة وحججا، وجعل لمن نال به واتقاه من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أحمده سبحانه وأشكره شكر عبد تنقل في منازل العبودية بين الإنابة والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، به المعتصم وإليه الملتجى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا. من لزم سنته واستمسك بهديه فاز ونجا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار الهدى ومصابيح الشجاع والتابعين ومن تبعهم بإحسان واتخذ من سبيلهم منهجا إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، تزودوا بالتقوى من ممركم لمقركم، فالعاقل لا يغتر بعيش مغفته الفوت، ولا يركن إلى حياة نهايتها الموت، إنها الآجال المكتوبة لا يعجزها مقيم ولا ينفلت منها هارب. كم حفرت الأرض من عزيز وأفقدت الغير من أنيس، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أيها المسلمون، الأمور تعرف بآثارها، والقضايا توزن بميزان مصالحها ومفاسدها ومكامن الخير والشر فيها، والمجتمع يكون صادقا مع نفسه واضحا في مساره حين يصنف قضاياه ويرتب مشكلاته في أولوياتها ودرجاتها. والناظر لمصلحة أمته يبدأ من حيث انتهى الآخرون، ويتأمل فيما جربه المجربون، يأخذ العبرة ولا ينساق وراء التقليد الأعمى، يعتبر بغيره ولا ينتظر حتى يكون عبرة لغيره. وأمة الإسلام في هذه العصور المتأخرة، وقد أصابها في كثير من مواطنها، أصابها من الضعف ما أصابها، تحتاج إلى أن تعيد النظر في كثير من شؤونها وقضاياها، وتنظر في مواقع أقدامها ومسار خطواتها. مشكلات وقضايا تزداد وتتنامى مع الأسف كلما أغرق المجتمع في المعاصرة من غير ضوابط وتوابع. أيها الأحبة، لا بد من الجدية في الطرح والعمق في النقاش في بحث متوازن وترتيب للقضايا. والقضايا الكبرى في هذه الأمة كثيرة، من الضعف في الدين وقلة الوازع والتجريد في الولاء والبراء ومظاهر التفرق والتمزق والروح الإسلامية والشعور بالذلة والتبعية، وحقوق الأمة الضائعة في فلسطين وبيت المقدس وكشمير وبورما وكسوفا، والأوضاع في الصومال وأفغانستان، واستئثار الأعداء وتكالبهم. انتهبت كثير من الخيرات وانتقصت الأراضي، ناهيك بقضايا الأمن الفكري والغذاء والوظيفي ثم المائي ومصير الشباب وعدم الشعور بالمسؤولية، والمرأة وحقوقها والطفل وحقوقه، بل الإنسان وحقوقه. ثم الفواحش والمنكرات من الربا والزنا والمسكرات والمخدرات في مسائل وقضايا ومشكلات، كلما ذكرت واحدة صغرت أمامها أختها. يقال ذلك أيها الأخوة، والناظر فيما يدور في الساحة وما يقدمه بعض المثقفين ويتناوله بعض الكاتبين في وسائل الإعلام في قضية المرأة وحقوقها وأسلوب الطرح والعلاج، مما يستوقف المتأمل. إن قضايا الأمة الكبرى سالفة الذكر وأمثالها لا يتناولونها بالبحث والإثارة والإلحاح والإصرار مثل ما يتناولون هذه القضية. يا معاشر المسلمين، إن من غير المختلف فيه ولا المنكور أن قضية المرأة من كبرى القضايا في هذا العصر وفي كل عصر، وقد حفي بلادنا وبسط القول فيها كتابا وسنة مما لا يمكن أن يقارن بغيره. بسط ذلك وبينه منذ أكثر من 14 قرنا، أعاد لها كرامتها، رفع عنها آثار الذل والاستعباد والقهر وإلغاء شخصيتها. ولكن الإسلام حينما عالج هذه القضية الكبرى فإنما عالجها بشكل متوازن مقرون بغيرها من القضايا. الإسلام عالج قضايا الدين والدنيا والآخرة في مسائل العقائد والعبادات والأحكام، في الشأن الاقتصادي وفي الشأن السياسي وفي الشأن الاجتماعي وفي جميع الأنحاء وبشكل متوازن. وحينما تناول الإسلام هذه القضية، قضية المرأة، خاطب المرأة باعتبارها جزءا من المنظومة الإنسانية، فخاطب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما خاطب المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات، وتناول الخطاب الرجال والنساء والبلدان. في مجال الاستضعاف والاستيذاء، في مجال الاستضعاف والإيذاء وحفظ الحقوق، اقرأوا وتأملوا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقرأوا قوله سبحانه: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. وقرأوا قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي ميدان الحقوق والمسؤوليات، أفرادا وجماعات، اقرأوا قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحينما قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. وقال سبحانه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ومثله في باب الثواب والعقاب، يقول سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا جانب من التوازن بالطرح والمعالجة على الطريقة القرآنية، بينما ترى كثيرا من الكاتبين والكاتبات قد سلكوا مسالك الغلو والمبالغة وعدم الموازنة. فلماذا لا يريحون في قضايا الأمة الكبرى الأخرى من الحفاظ على الدين ومسائل الاقتصاد والاجتماع وتنامي أرقام الجريمة، ليس بين البالغين ولكن بين الأطفال، ومشكلات الانحراف في الأخلاق وارتفاع نسب الطلاق؟ لماذا لا يلحون في هذا كما يلحون في قضية المرأة؟ والجانب الآخر أيها الإخوة في هذه القضية، قضية المرأة، النظر والاعتبار والتأمل في الآثار والاستفادة من تجارب الآخرين والوزن بميزان المصالح والمفاسد والنظر فيها بشمولية وحسن تقدير للأمور. أيها المسلمون، نعم، إن المرأة في الماضي قد أصابها من الظلم ما أصابها، وانتقصت حقوقها وديست كرامتها حتى عدوها قطعة من متاع البيت وآثاره، تابعة ذليلة لا حول لها ولا قوة، لا مكان لها، ولا وزن ولا رأي ولا ملكية، مخلوق مستدل. وهذا لكل الشعوب والأمم، وإن كانت قد تختلف في بعض أنواع ممارسات الظلم والجور والتعسف. لقد حفل التاريخ ولا يزال يحفل بألوان من هذا وقع على المرأة بسبب تقاليد بالية وعادات منقوطة في مختلف الحضارات والنظم. ولقد ظهر في بعض المسلمين ممارسات خاطئة ومظالم مرفوضة وهي ليست من الدين في شيء والإسلام منها براء. ولكن أيها المسلمون، وبكل واقعية ومصارحة وتجرد ونظر منفرد، ما هو واقع المرأة في الوضع المعاصر؟ هذا العصر الذي ينادى فيه بالحريات وحقوق الإنسان والنساء والأطفال وغيرها من الحقوق والنداءات، لعل المثقفين من بني قومنا أن يعتبروا وينظروا في تجارب الآخرين وأحوالهم وأوضاعهم وبماذا ينال المسلمون من عقلائهم ومفكريهم. إن من غير المبالغ فيه القول إن حال المرأة في هذا الوقت المعاصر ليست بأخف منه في عصور جاهليات الأمم السابقة. فالحرية مطلوبة ولكن بصورة أخرى، لقد أسفوا في استرقاقها واستعبادها من أجل شهواتهم ومتعهم إلى مدى منحط ومشين. إذا كانت مواريث الجاهلية الأولى وبال التقاليد القديمة قد جعلت المرأة في قفص الاتهام ومواقع الاستدلال والاحتقار، فإن مسلك التقدم المعاصر قد أخرجها وجعلها مقيدة لكل الشهوات والأفهام، وجعلها مباحا لكل ذي شهوة. جعلوا جسدها تجارة وأنوثتها متعة، يكسبون المال بفتاة الغلاف ويروجون البضائع لصور النساء حتى المعدات الثقيلة. المرأة في عصر التحرر من أغلى المواد الخام في الإعلانات التجارية والسلع الاستهلاكية، جعلوها مضيفة لتكون لهبا لعيون المسافرين والعابرين، فإذا ما ذهبت نظرتها أبدلوها مع الأثاث الجديد. لماذا تقبل المرأة بهذا؟ ولماذا يقبل العقلاء المضيفون بهذا؟ يا دعاة حقوق المرأة، أما كان العدل والعقل والفضل أن تكرم المرأة وتخان بدلا من تحوض الأعين في مفاسد جسدها؟ في الجاهلية الأولى كانوا يقولون المرأة هي مصدر العار، وفي الجاهلية المعاصرة المرأة في سوق الابتذال الجنسي هي التي تسمى العاهرة. ولكن الرجل السابق لا يسمى عاهرة، بل عند سلطاته وانحرافاته مغفول عنها، فكأنهم هم الصرفاء وهي وحدها العاهرة. من مبتكرات هذا العصر التقدمي وهذه النهضة البعيثة فتح باب من أبواب الاستغلال في جسد المرأة، إنه باب الجاسوسية، تتقلب في أحضان الرجال لتنقل المعلومات والأسرار. هذه هي الحرية المشهودة، وهذا هو الاعتراف بالحقوق. وجعلوا للجمال ملكة ومصرفة، وماذا تراهم يفعلون؟ إنهم يقيسون بدنها وأطرافها وأعضاءها كما يقيسون القطعة من الثياب بالطول والعرض والأمام والقلب. إنها صورة من صور الابتزاز المخيف الساخر. اسمعوا إلى ما تقوله واحدة منهن بعد أن وقعت وسقطت محذرات البنات يزيها من جهد الرجال ممن قد يصفون بأنهم أنصار المرأة ودعاة حقوق المرأة. تقول محذرة متحذرة: احذري المجد، احذري ما يمنعك بالأضواء، إن لي أسعة مراتب على هذه الأرض لم أستطع أن أكون أما، إني أفضل البيت، الحياة العائلية هي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية كلها. ومن المعلوم في سير ذلك هذه المسالك وطالب المجد بهذا الطريق والشهرة والثروة من خلال هذه الكروب الغريبة أن حياتهم من أشد أنواع الحياة سوءا وتعاسة، يعيشون على المخدرات والمهدئات ولو جمعوا حقنة من المال، ولكنهم ضاعوا وأضاعوا، فلا بيوت كريمة عمروا ولا مجتمعا صالحا بنوا ولا لبني قومهم والله نصحوا. أيها الإخوة، إن من العقل والتروي ومسالك النظر والاعتبار أن نسمع لمقولات بعض المنصفين ممن اكتووا في هذه النار الحارقة باسم الحرية وباسم العمل وباسم تحقيق الذات وباسم إثبات الشخصية وتأمين المستقبل. وهذه نقولات ومقولات مثبتة من مصادرها، مقولات صارخة في أن مستقبل المرأة وسعادتها وسعادة بيتها ومجتمعها أن تعود إلى ماضيها. أي والله يا عباد الله، هذه عبارتهم وهذا هو تعبيرهم، أن تعود إلى ماضيها. وإنهم لا يقولون، اسمعوا ما يقولون، إنهم لا يقولون إن التقدم الذي وصلنا إليه لم يعد علينا بمنافع كبيرة، إلا أن ذلك على حساب قدرتنا على إدارة حياتنا الخاصة، مثل الاقتران بزوج مشترك وإنجاب أطفال والتمتع بحياة عائلية دافئة. إننا ندعو بقوة إلى العودة إلى الوراء، العودة إلى الزوج وإلى الأمومة، العودة إلى رحاب العائلة. معاشر المسلمين، وإنهم يقولون كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنيتها بالعمل، أما اليوم وقد أدمت عثرات الطريق قدميها واستنزفت الجهود قواها، فإنها تود الرجوع إلى عرشها والتبرغ لاحتضان أطرافها. وها هي دولة كبرى على لسان أكبر مسؤول فيها يقول في كلمة له أمام الجمعية الوطنية في بلاده، وهو يتكلم بأسى عن الطفولة المشردة، يقول: إن السبب الأعظم هو فقدان الحنان والرعاية الأسرية بسبب خروج المرأة للعمل. نعم أيها المسلمون، إن النظرة العاقلة تستدعي البحث في أنا، وأن نأخذ العبرة من غيرنا، وأن توزن الأمور بميزان الخير والشر وبمقياس المصالح والمفاسد. إن الزجاج بالمرأة في كل ميدان باسم العمل والإنتاج وسياسات التنمية والتغيرات الهيكلية وعصر التحولات الجذرية، في عبارات ومصطلحات لا تكاد تعرف مضامينها. إن الزج بها على حساب الفضيلة والصحة والبيت والأطفال والأسرة، بل المصلحة الحقيقية للمجتمع انحراف خطير ومسلك جائر وخيانة، والله ما بعدها خيانة. إن الناظر في تأليف ما يسمى بتحرير المرأة في العصر الحاضر يرى علاقة وثيقة بين كثير من دعاة تحرير المرأة وبين القوى الاستعمارية والمعادية للإسلام والمصالح الحقيقية والمصالح القومية الحقيقية. يقول بعض أعداء الإسلام: لن تستقيم حالة الشر ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. ويقول آخر: إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب المجتمع الإسلامي رأسا على عقب لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وانظروا وتبصروا واعتبروا وتأملوا، فإن الطريق أبلغ والمحجة واضحة، والله يقول الحق وهو يهد السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. رفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، أحمده سبحانه وأشكره تعالى وتبارك في عظمته ومجده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أكرمه بالإسراء وشرفه بالعبودية إذ قال عز شأنه: سبحان الذي أسرى بعبده. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما يؤسف له أيها المسلمون أن ثمة محاولات لتشويه موقف الإسلام من المرأة حتى من بعض المنتسبين إليه من كاتبين وكاتبات ومحاضرين ومحاضرات وأصحاب الرسومات الساخرة. أقل ما يقال عنهم أنهم يجهلون هذا الدين، لم يقرؤوه ولم يأذنوا لعقولهم أن تستجلي حقائقه وتستبين معالمه، لم ينظروا بتعمق في مصادره الكبرى وأصوله الكلية وقواعده الشاملة درسا وفهما وتأملا. إنهم في قراءاتهم وفهومهم يخلطون بين الإسلام الحق والتقاليد، ويسوون في النظر بين أغاني الأصبهاني وصحيح البخاري وبين النقولات في كتب الأدب وما في صحيح السنن، ويسوون بين الخطأ في الفهم والتطبيق وبين نصوص الشرع. بل تراهم يدعون أن الحكاء ما هو إلا ميراث الشعوب والأمم، وكأنهم لم يقرأوا ولم يسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إنها موجات غبار انتشار وشبهات سكتان ومغالطات بساط تنبئ إما عن جهل أو عن مكر، وما تخفي صدور بعضهم أكبر. إنهم في مسالكهم ومقالاتهم لا من أنفسهم ينصفون ولا المنهج العلمي يسلكون. إن المرأة في بعض بلاد المسلمين خرجت وتعلمت وعملت وساوت الرجل مساواة تامة في الأجور وزاحمته حتى فيما لا يتزاحم عليه العقلاء، حتى انتظمت في نوادي رفع الأثقال وانتشرت عندهم المراقب وتعرف النساء وتبجحت الإباحيات، فهل نالوا تقدما وهل حلوا مشكلات؟ أيها المسلمون، أي حكمة وأي عقل أن تترك المرأة مهمتها الكريمة في التربية لتصبح عاملة في بدالة هاتف أو موظفة أو موظفة في مكتب اشتراكات أو نادلة في مطعم أو طاهية في مطبخ أو مضيفة في فندق أو طائرة تخدم المسافرين والعاملين؟ أما كان بيتها وأولادها أحق بظهرها والأكل من يديها، كيف مع أن الأمر أكبر من ذلك؟ فعندها ما لا يملكه غيرها، عندها العاطفة والجد الذي يجمع الأسرة ويحفظها ويوثق ترابطها. هل غفل هؤلاء عن الجحيم الأسري والفقر العاطفي والأنوثة المسروقة التي تعاني منها نساء العالم في هذا العصر؟ أيها المسلمون، وليس هذا إنكارا ولا منعا لحق المرأة في العمل الشريف الذي يلائم طبيعتها ويتلائم مع فطرتها ويحتاج إليه مجتمعها في ضوابط الشرع وجو الحكمة والبعد عن الاختلاط المحرم، ولكن العمل في البيت والقرار في الدار هو الأصل وهو المقدم. لو كانوا يعلمون وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتبصروا وكونوا معتبرين ولا تنتظروا حتى تكونوا عبرة للمعتبرين. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد النبي الأمي، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أمن في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا، وأعز به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
والآن مع الخطبة الثانية من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الباري السبيدي.
الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه ومن سار على نهجه نجاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام أعد المرأة لرسالة سمياء، إنها رسالة الأمومة والتربية، وقد هيأها الله بفطرتها فأودع فيها الرحمة والأنوثة وحباها الصبر والعاطفة، فهي أحنى على الولد من الناس أجمعين. هي المدرسة التي إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي المهد الذي يستريح إليه الوالد والولد. هي نور البيت وريحانته. تكابد المشقة مع الولد حين يجوع ويشبع ويصح ويمرض. هي مرب وطبيب وصديق. هي مستودع آلام الولد وآمانه. هي مع كل نبضة أمل وحقة حب ونسمة راحة. إن احتاج الولد فلا عون له غير أمه، وإن أصابه الضر لم يجد مواسيا غير أمه، فمن من الدنيا يحل محل الأم في رسالتها. حتى الوالد يعجز عن ذلك، بل عشرات الرجال لن يغنوا عن الأم شيئا. إن أي عمل للأم غير الأمومة خداع، لأنه يمزق أولادها ويفرق شملهم ويخدع بناء الأسرة. والذين يطالبون بإخراج المرأة من بيتها يقولون إنها نصف المجتمع وطاقة معطلة، وهذا يؤكد جهلهم برسالة الأمومة، ويظنونها نوما وكسلا وفراغا، بينما هي كفاح وصبر وبلاء وإنكار وسهر وتضحيات وجهاد وتربية. المرأة العاملة في مملكة البيت لن تجد طوال يومها في بيتها فراغا، فهي مع الأولاد في توجيه وتربية ومتابعة دقيقة، وهي مع الزوج أنس ومودة ورعاية، هي شريك حياة ومكرم ضيف ومواسي أهل. إن المرأة المتفرغة للتربية يقصر وقتها عن أداء واجباتها في مملكة البيت، فهذا طفل يصرخ وتلك بنت تسأل وذاك ولد يحتاج سلوكه أن يقوم وآخر يحتاج وقته أن يشغل، وقد تأوي المرأة إلى فراشها وينقضي اليوم قبل أن تأتي على جميع أعمالها. قد يقال إن المرأة والخادمة يقوم سوف إن المربية والخادمة يقومان بذلك، وهذا مكمن الخطر، فإن النشأ الذي يتربى في أحضان مربية وخادمة سوف يكبر وقد حمل نفسية الخدم واقتبس عاداتهم وتأثر بعقيدتهم، ناهيك أن عمل الخدم لا ينبع من كيانهم ولا يمس عواطفهم، بل هو مرتبط بأجر مادي. ثم هل تحل الأم الصناعية محل الأم الطبيعية؟ أين يجد الطفل الرحمة والحب والحنان؟ إذا كان في وسع الرجل أن يتنفل من مهامه داخل البيت فإن المرأة لا يسعها من ذلك أقله، فهي المربية المسؤولة ساءت أم أبت، فإن صلحت صلح الأمر كله وإن غاب الرجل، وإن فسدت لم يجز مع ذلك دواء. يقولون إن بقاء المرأة في بيتها يضر اقتصاد المجتمع، والحقيقة أن بقاءها في بيتها ينفع اقتصاد المجتمع، ذلك أن المرأة العاملة تشغل مكان رجل صالح للعمل قد يكون أحوج منها، فتضره بذلك ويتفاقم حجم البطالة بين الرجال، وهي مع ذلك لن تجاري قوة نشاطه وشدة بأسه. وكما أن الرجل لا يمكن أن يقوم مقام المرأة فيما تختص به من عمل، فكذلك المرأة لن تكون بمستوى الرجل فيما هو من خصائصه لكثرة عوارضها الطبيعية ومن ثم غيابها، وهذا يقلل الإنتاج ويضعف العمل. يطلق دعاة تحرير المرأة شعار المساواة بين الرجل والمرأة، وهو أخطر شرة ينصبونه للمرأة المسلمة ليقتادوها، حيث تذبح أخلاقها وتهجر كرامتها وتكون مبتذلة الجسم، وتلك دعوى ساقطة. فالتركيب الجسماني للمرأة غير التركيب الجسماني للرجل، وبين جسميهما من الاختلاف ما يدل على أنهما لم يخلقا ليتسابقا في مجال واحد، فقد خلق الله الذكر والأنثى وفطر لكل منهما قدرات ومواهب وإمكانات مختلفة عن قدرات وإمكانات الآخر تتناسب مع ما يوكل إليه من مهمة، حيث تتكامل الحياة بالمهمتين، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، ولو استغنى لتوقف النسل وانتهى الأصل، ولو امتنع أحدهما عن القيام بمهمته أو حاولت أدية عمل آخر لعنت الفوضى وتخبط الأمر وما قام لنصرتك يا رب، وأصبح الناس في بؤس وشقاء. إخوة الإسلام، إلزام المرأة أن تعمل عمل الرجل يفقدها أنوثتها وخصائصها، ويحرم الزوج والأطفال من نبع سخي وعطف نزيل، ولن تجد ذلك في امرأة عاملة مكبودة الجسم مرهقة الأعصاب، بل هي نفسها في حاجة إلى من يخفف آلامها ويدفع أحزانها، وفاقد الشيء لا يعطيه. إن وظيفة المرأة التربوية أوسع من وظيفة الرجل لقيامها بالحمل والولادة والرضاع والحضانة، مما يجعل الأولاد أكثر انتفاقا وتأثرا بها من الأب، وهذا يمكنها من تنشئة الأولاد كما تريد، وهجرها بيتها هروب من جلائل الأعمال وإفلاس من التبعات والمسؤولية. لقد هجرت المرأة المعاصرة بيتها، ونتيجة لذلك شغل العالم المتمدن بوظائف البيت ومهمات الأمومة، فأنشئت دور الحضانة ووظيفة المربية وعمال وعاملات النظافة. والبحث العلمي يؤكد خطورة التربية الصناعية في دور الحضانة وعلى يد المربيات. إخوة الإسلام، ومن شبه القوم أن مشاركة المرأة للرجل في العمل زيادة في الربح المادي، وهو أمر موهوم، بل إن الأمر بخلاف ما يزعمون. فإذا بقيت المرأة في بيتها فستوفر تكاليف مربية ومظهر وزينة وملبوسات ومواصلات وغير ذلك، وهل يعيش الأولاد في سعادة من مال الأم أم من أمومتها؟ ولو زاد الدخل فسيقابله حرمان البيت من السكينة والأنس الذي تشيعه المرأة في البيت. إذا عملت المرأة في بيتها استغنى المجتمع عن أعداد هائلة من الخدم، وأمن من مفاسدهم العظيمة، مع حفظ ثروة البلاد أن تغادر أهلها، مع حفظ ثروة البلاد أن تغادر أرضها، وذلك إسهام منها في خدمة المجتمع بقرارها في بيتها تقدم رضاعة طبيعية كاملة، تثمر خدمة صحية ووقاية من الأمراض، وفي ذلك توفير لنفقات صحية أسرية وتنمية لاقتصاد الأسرة والمجتمع. إن الذي يظن أن المرأة المسلمة التي تتفرغ لوظيفتها التربوية ليست منتجة في المجتمع يدعو إلى فقدان الثروة البشرية الحية التي لا تقدر بثمن، نتيجة صفقة خاسرة يكسبون من ورائها أرباحا زهيدة ومادة تافهة. أما المرأة في الغرب فنقول للمنخدعين بها والمنبهرين بحالها إنها خرجت إلى المصنع والمتجر مجبورة لا مختارة، مكرهة لا راغبة، مضطرة إلى لقمة العيش بعد أن تمكر الرجل لها ورفض عيالتها في مجتمع مادي لا يرحم، لكنها في الإسلام محفوظة كرامة بحكم النفقة الواجبة شرعا على أبيها.
من فضلك اقلب شيء.
لكنها في الإسلام محفوظة كرامة بحكم النفقة الواجبة شرعا على أبيها أو زوجها أو أبنائها أو أخيها أو غيرهم. إخوة الإسلام، المرأة في الغرب خرجت لتدير آلة لكنها في إسلامنا تصنع النفوس الزكية والهمم الأبية، تربي العقول المستنيرة وتبني بفكرها وعقلها وقلبها وعلمها محاضر النمو الطبيعي للأطفال والفتيان والفتيات. فما هو الأولى، خروجها لتصنع آلة أم صناعة الرقي والتقدم في مدرسة البيت؟ هل رعاية الآلة أهم وأقدس من رعاية الجين الإنسانية؟ هل التنمية المادية أهم من تنمية الإنسان؟ إن عمل المرأة الأعظم ورسالتها السمية التي لا ينازعها فيه منازع هي تربية الأجيال، ويجب أن لا تشغل عنه، فعليه يبنى مستقبل الأمة، والثروة البشرية هي الثروة الحقيقية للأمة. ودعت بعد هذا من الأبواق الفارغة، ويكفيه قول الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. أختي المسلمة، لا تتركي هذا الواجب المقدس ولا تخجلي من هذا التخصص، فمهما بلغت المرأة من تفوق ونجاح فإنها تظل تتمنى الأمومة وتحن إلى البيت وتربية الأولاد. وإذا تقرر هذا فإن المرأة لن تستطيع أن تقوم بهذه الرسالة أو جزء منها دون أن يكون لها علم يغذيها ونور يهذبها. ولعلكم تلمسون عباد الله في العصر الحاضر ضعفا في مستوى المرأة الشرعي وقصورا في مفاهيمها التربوية وانشغالا بالمظاهر الفاتنة، وهذا يزعزع أداءها ويضعف تأثيرها، بل ستكون هي نفسها في خطر. ولذا فإننا نذكر العلماء والمصلحين والآباء والأزواج والمربين أن عليكم واجب إعداد المرأة وتأهيلها لتكون أهلا لحمل الرسالة ولتخرج جيلا مؤمنا بالله معتزا بدينه يعرف حقوقه وواجباته، خاصة في ظل الإفساد العالمي المركز الموجه إلى المرأة المسلمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا نريد أن نفهم من هذا أن عمل المرأة خارج بيتها محرم، فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي عمل المرأة في ذاته جائز، لكن يجب أن يكون مقيدا بشروط، أن يكون خروجها بإذن زوجها أو ولي أمرها، أن تكون محتشمة في ملابسها وغير متبرجة بزينة حرصا عليها ومنعا للفتنة، أن يكون العمل الذي تعمله لا حرمة فيه، الأمن عليها من فتنة الفساد والاختلاط بالرجال، عدم ضياع واجب بخروجها للعمل سواء كان هذا الواجب لربها أم لزوجها وأولادها، فالتفريق في الواجب حرام، وكل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وذل اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوب المسلمين وحفظ صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انزل نصرك على عبادك المسلمين في كوسوفا، اللهم انهم قله فبارك لهم في جمعهم، وفقراء فاغنهم، ومظلومون فانكشف لهم ممن ظلمهم. اللهم دمر اعداءك اعداء الصلب واعوانهم يا رب العالمين. اللهم اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع اولاد المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمتي لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هجم ولا غرق. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم.
والان مع الخطبه الثالثه من المسجد الحرام لفضيلة الشيخ سعود الشريم.
الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على نفوسنا البطاء عما أمرت به السراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاطب وكتاب غير مغادر. خلق الإنسان وبصره بما في الحياة من خير أو شر، إنا هديناه السبيل إما سافرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها دار حصن عزيز تمنع أهلها وتحرز من لجأ إليها، وبها تقطع حمة الخطايا، فهي النجاة غدا والنجاة أبدا بفضل الله. أيها الناس، البشر بعامة محكومون بحدود وأعلام يتقاسمها في الأساس فطرة الله التي فطر الناس عليها، وشريعة من الأمر أمر الناس باتباعها على هدى وبصيرة، وهم إثبان ذلك قد يضعفون أمام تلك الحدود والمعالم إلى درجة الخذلان المنبثق من التهاون واللامبالاة، أو قد يحتدون مع منافع زهرة الحياة الدنيا إلى حد الطغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والمؤمن الكيس مطلوب منه التماسك والرباطة على حاليه كلتيهما، إذ أن تراوي الغرائز يمنة ويسرى يتقاذفها ريح الهوى في كل اتجاه دون ما تخضع مذعنة لحدود الفطرة والشرع. هي لابد منتهية بأصحابها بلا بلاء أليم، فإن الباري جل وعلا لم يخلق الغرائز لبني آدم لتكون محلا للسطو أو الخذل أو التلفظ بأعراض الآخرين، ولا خلقها ليتعبد بعض الناس بقتلها والعبد منها دون ما زياد وحماية يحكمان محلها المرء الإنسي في هذه الحياة تتبدى له عورتان اثنتان يتجاذب الاهتمام بقدرهما والحرص على مواراتهما فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي يتم تنشيطها والإحسان بتمامها نداءات حية من شريعتنا الغراء. ومن هذا المنطلق حرص الإنسان السوي على أن يواري عورتيه وسوءتيه أشد المواراة، عورته الجسدية وعورته النفسية أو المعنوية. وأصل البشرية أبوان كريمان ابتدع الامتحان في العورات بهما، وأين هذا الامتحان؟ إنه في جنة القلب وملك لا يبلى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لقد حرص الشيطان على أن يقضي ابتداء على عنق الزجاجة ومكمن الحياة وهو الستر، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان عليهما خجلا من تعريهما، إذ لا يتعرى ويتكشف إلا من فتدت فطرته. ويا لله ويا لله، لقد نسي آدم فنسيت ذريته. أيها المسلمون، إن الستر فطرة تجعل المجهول عليها لا يأذن للعوادي أن تكشفه كائنة ما كانت. ولو اضطر يوما ما على أن يبدي سوءته الجسدية لضر ألم به، فسيكون ذلك على استحياء وخجل شديدين أمام طبيب أو نحوه. الضرورة كاملة وراء استسلامه بذلك. وقولوا مثل ذلك في العورة القلبية وما يكون من أحوال متينة تصدر من نفس المرء يخشى أن يطلع عليها غيره، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجماع الأمر في العورتين عباد الله هو قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لقد امتن الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش الذي يوارون به سوآتهم، فباللباس تستر العورات عن أعين بني آدم، باللباس يكمح جناح الشهوة الطاغي ويكشف اللحظ وممادة البصر عن أن ينطلق إلى ما لا يرضي الله. باللباس أيها الناس تستر المرأة أنوثتها وتحفظ كيانها عن أن تكون علكا ملتصقا بأحذية لبوس المرأة وأيدي العابثين، حتى تصبح جوهرة في صدفة لا ينظر إليها إلا الطواف وهم الأزواج. باللباس والستر يقدم المرء رجلا أو يؤخرها إذا ما امتدت نفسه إلى خطبة امرأة بحلال. باللباس أيها المسلمون يعرف الذكور والإناث عن مدى احتشامهم واستقامتهم وحبهم للستر مظهرا ومقبرا، وبه تعرف الأسر المظنونة من غيرها. باللباس والستر قد يحمى ركن أساس مما أجمع عليه الأنبياء والرسل قاطبة، وهو حماية العرض والنسب من نواحيها. ثم إنه بالريش والرياش يتجمل الإنسان ظاهرا، إذ لباسه من الضروريات الجسدية، والريش والرياش من التحسينيات والزيادات التي يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله له دون ما إسراف، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا ترف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كخطلتان سرف ومحيلة. ولا غروا أيها المسلمون في مقابل نعمة اللباس والامتنان بها أن يسرع الحمد من قبل المرء على ما يكسو به نعيبه ويواري به سوءته. ولقد صح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. والأمر عباد الله ليس حكرا على ستر العورة الحسية الجسدية فحسب، بل إن لباس التقوى وستر التقوى خير ما يتجمل به المرء، إذ ما عسى ستر البدن أن ينفع إذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: الله أكبر، ما فتح من كم فتح من الخزائن اليوم، أي خذوا طرشبات الحجر، فرب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. أيها المسلمون، الفطر السليمة والأنفس السوية تجهل بطبعها من ظهور السوءتين، وتحرص أشد الحرص على مواراتهما، والذين يحاولون في تبعيتهم النكوص عن هذه الحقيقة على علم أو جهل بما يطلقون من دعوات هنا وهناك عبر ألسنتهم وأقلامهم ومقدراتهم لتأصيل هذه المعرة، هم الذين يريدون سلب خصائص فطرة الإنسان، وهم الذين ينفذون بالحرف الواحد المآرب الصهيونية الرهيبة عبر مقرراتهم المرقومة لإشاعة الانحلال بين بني الإسلام. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن اليهود هم أول من سن الحرب على نزع الستر وإظهار السوءة، منذ تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأة وكشف سوءتها، حينما كانت جالسة في السوق فربطوا خمارها بطرف ثوبها، فلما قامت واقفة بدت سوءتها للناس فاستغاثت بمن حولها، ثم توالت بعد ذلك أحداث شبيهة كما ذكر ذلك ابن الأثير في كامله. عن شابين من قريش رأوا امرأة جميلة من بني عامر في سوق عشار وسألوها أن تسفر عن وجهها، فأبت فامتهنها أحدهم فاستغاثت بقومها، حتى كان ذلك سببا في اليوم الثاني من أيام حروب الفجار المشهورة. العري أيها المسلمون سمة حيوانية بهيمية، ولا يميل إليه إلا من هو أدنى من الإنسان، ومتى رؤي العري والتعري جمالا ولوقا وتقدما ومسايرة لركب الغافلين فقولوا على الفطرة السلام، ولتبدأ الآذان صاغية في سماع ما يبكي ويحزن من مآسي الفتن والتنويع في الانسلاخ والتجرد عن قيم الإسلام، ناهيكم عن سوء العواقب الموخزة، وحينئذ واقعون ولا محالة فيما حذرنا منه الباري بقوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عباد الله، إن لنا في كل يوم أجناسا من الذكور والإناث تنمو غضبة رقيقة لا يتعهدها أحد بسقي ولا رعاية، حتى تطيبها الجائحة فتجف وتنبل، كما أن عواقب التغريب والاستسلاخ والاستنساخ وأجراءها تحطم أعراقا متينة من الستر والحكمة، طالما أضلت وسقت حتى اجتثت فلا بواكي لها. وفي الوقت نفسه تزهر أفئدة من بني الجنسين ثم تؤتي أكلها ثمرا ناضجا حلوى، فلا يوجد في بعض الجمهور مستبشر بها غير سالم من وكزات دعاوى التخلف ومعرة ما يسمى مشي الرجوع على حد زعمهم. لقد صعدت أجيال سنة شاطر ماضيها وأعراقها التي أفطرتها وحكمتها شريعة الإسلام. أقحم أناس أنفسهم في الميدان وجعلوا التحسين والتطبيع خاضعا في ممارسات الحضارة الغربية وطيشها. تبدل الوزان وبقي الميزان مختلا وقبوه مائلا وصناده ضائعة، حتى إن أحدنا ليجد بين الأم وبنتها أو بين الأب وابنه في صورة اللباس وما يشاكله من البول الشاسع ما يعادل قرنا كاملا من الزمان. ألا ما أكثر الأحياء، ألا ما أكثر الأحياء فينا وهم قتلى ذكور وإناث يلبسون لباسا لم يفصل لهم ولم يقص عليهم وإنما خيط لغيرهم فأخذوه هم بلا إصلاح ومشوا به فرحين، كما يمشي الطفل في حلة أبيه يتعثر بها فيسقط نقطات يكون بها محلا للضحك والتندر. إن الخلل الذي تعيشه جملة من الشعوب الإسلامية في قضية اللباس والستر إنما كان منشأه من ممارسات خاطئة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شؤونها الحياتية وفي المفاهيم المغلوطة لمعاني التقدم الحية، مما علق مواهبهم وقدراتهم عن تسخير هذا الجدار وإجادته حتى التحقوا بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاقتباس منه. وعذرهم في ذلك أنهم يريدون النهوض بأنفسهم وأمتهم من وحدة النمو إلى مصاف الأمم المتحضرة، ولم يعد للشرع ولا للفطرة في بعض الأفئدة إلا النسبة الأساس. وإذا رأيت ثوب المكتون بهم يستر بعض العورة فاعلم أنه صورة لما عندهم من الأنموذج الجديد. إن الإصابة بحمى اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين، إذ منهم من شمل السفور والحصور والتشبه نساءهم ورجاله أو الكثرة منهم، ومنهم من ظهر فيهم واستعلم وإن لم يعم ويسهل، ومنهم من بدأ يقرع أبوابهم ويضع إحدى قدميه إن لم تكن وضعتا كلتاهما. حدثوا أيها المسلمون ولا حرج عن انهماك المجموع بما يسمى على لغة العصر الموضة، حيث يتلاعب مصمم اللباس بنفسيات الجنسين في جلب أنظارهم تجاه كل لباس مستحدث مهما كان انسلاخه من معاني الرجولة أو سمات الأنوثة العفيفة المطونة. استنزاف للأموال واستخفاف بالرعاع ونشر للفاحشة كيفما نشر بعرض المفاتن وسبل الإغراق حتى أصبحت الموضة فكعة للإفراق ووأد العفاف لدى كثير من الشعوب. والزمن كفيل في أن يقنعوا جمهور اللاهثين في قبول الإحداث المتجدد المتراوح بين انتشار ما يلبس دون الرغبة أو فوقها أو ما يفتح من الجانبين ليبدو ما يتمنى المرء المسلم معه الموت، ولا أن يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه أو أقاربه، ولا أن يكون ضحية لمشاهدة ما يستفز العيون من محاجرها، مشائبة لتتخذ كوامل الشهوة كالنار المتعجدة في الصدر والتي تلتم إوارها عبر جوارح المغفلين. إنه التفنن في إجابة الأعراض وإغراء الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم، التفنن في تعويد المرأة على أن تبدو كافرة وعلى أن تقنع نفسها بأن حياتها ومستقبلها مرتهن فيما تبديه من إغراء، وتفنن في عرض التقاسيم البدنية عبر مدارس الأزياء المتجددة التي ربما كان المشي بها أصعب من مشي على حبل مما بها من ضيق أو كمشي المجندل بالحديد، ولن تستطيع صعود درجتهم إلا بكشف ساقيها. والمتحجبة منهن ربما تفننت في تقشيب الحجاب وإحالته إلى وضع أشد فتنة من ثوبها وصورة وجهها. ولطالما فتنت بعض العباءات السود الباب الرجال، فكم من عباءات هي في الحقيقة أشد ما تكون إلى عباءة أخرى تسترها. وأما الشباب فحدثوا ولا حرج عن تململهم بلباسهم الرجولي، وغدوا في إشراق متين بلباس أهل الفن والمجون، حتى لقد أصبح المرء الغيور يرى من أحوالهم ما يحترق به بصره مرة تلو الأخرى. أهكذا أهكذا زي شباب المسلمين؟ إن أحدنا ليضع كفه على ذقنه ويقرع ذله حيرة يسائل نفسه لما ومما ولأي شيء يستنكف الناس لنداءات الفطرة وحدود شرعة الله ومنهاجه. إن مرد ذلك كله إلى إفساد البنت والشاب، إذ معظم ممتهني دور التصاميم والأزياء هم من اليهود في عواصم الغرب، فهم بيوت الألبسة ومصمموها، وهم أساتذة التجميل ودكاكينه. بل لم يكتفي أولئك بعقلاء الجنسين حتى امتدت معاربهم إلى من هم قبلة للتكليف من صبيان وبنات، فأشربوا من خلال ملابس الأطفال المنتشرة في المعمورة والتي لا تمس للحشمة بصلة أشكال وألوان من الضيق شارة ومن العار أخرى ومن القصير الفاضح كرات وتارات، هي ملأة بالصور أو بالعبارات الرقيعة قد لا يفهم جل اللابسين المراد منها. ولا تسألوا بعد ذلك عن حال الطفل أو الطفلة بعد الكبر، إن كل منهما لم يعود يوما ما على الستر الشرعي. إن الأب والأم إن كتب لهما الوعي والحرص بعد ذلك على سترهما سيجدان المرارة واللئيم في الإقناع به، وللأبوين نقول اليد أوكت والفم نفخ. وعند سؤال المكابرين منهم يقولون ماذا نفعل، هكذا يلبس الناس وهكذا يريد الناس. ولعمر الله أيها المسلمون كم يجلس الغيور الصادق يبحث جاهدا لأبطاله متسوقا في كل مجمع يعز عليه أن يجد المكسي من الثياب ويعيه طلابه، فالله المستعان. إن هذه المفاهيم والأفكار المدلهمة ينبغي ألا يفهم إنكار المصلحين لها على أنهم يريدون بها التحزين أو الإبقاء على القديم من كل وجه، بحيث يظن البعض أن المراد هو الإلزام بكل ما كانت تلبسه أمهاتنا ومن ولدناهم أو آباؤنا ومن ولدوهم. كلا، إن الشرع لم يلزم بذلك، وإنما منع من كشف العورات ومن لب ما يخفف الحياة أو يبرز المفاتن، وترك لنا في الجملة اختيار الزي الذي يلائمنا ويسترنا مهما تجددت صورته. ولكن علينا ألا نرى الستر عيبا والعفاف عارا، وحسبنا تذكيرا برؤوس غيرنا ونظرا بعيون عدونا المترمدة. وقد سأل رجل ابن عمر ماذا ألبس من الثياب، فقال ما لا يزريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. ثم اعلموا أيها المسلمون أننا لو جمعنا 1000 شاب وأجلبنا لهم 10 رعاة ليلقنوهم الصيامة عاما كاملا، ثم يجلب لهم كاسية عارية تترامى مفاتنها في كل اتجاه، لهدمت في ثوان معدودة ما بناه أولئك في عام. فاتقوا الله معاشر المسلمين وحذار الحذار من الوقوع في فتنة اللباس والخروج به عن مقصوده ومبتغاه، ولا يغوين لكم الشيطان بزخرف من القول والعمل. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن اللباس والزينة أن للباس والزينة شأنا عظيما في ملة الإسلام، وما جاء في ذلك من الكتاب والسنة لا يحل محلا كبيرا في الأسفار والتصانيف. فقد عقد أهل العلم في كتبهم أبوابا وفصولا مستقلة تخص اللباس وحده، ومن خلال الاستطلاع والتتبع وجد أن الأسباب الداعية إلى تحريم بعض الألبسة لا تخرج عن واحد مما سيأتي. فمن ذلك التحريم بسبب ما يفتي إليه من فترة كظهور عورة المرأة أو تجسيد جسمها وتقسيمه أو إخراج العينين أو الوجه أو الكفين أو نحو ذلك مما هي مأمورة بقدره، عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن كثير رحمه الله: الجلباب هو الرداء فوق الخمار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وبهذا يعلم أيها المسلمون أن ما يقوم به جملة من النساء اليوم من تغطية الوجه مع إخراج العينين وما جواهما من الحواجب وطرف الأنف وشيء من الخدين أن هذا كله خطأ واضح ومسلك مشين. فيا لله ماذا أبقت المرأة من جمالها حينئذ؟ إنها بمثل هذا ربما سترت القبيح وأبرزت الحسن. والشارع الحكيم أذن لها في إبراز إحدى العينين لترى بها الطريق لا أن يراها أهل الطريق. وسبب آخر من أسباب التحريم وهو ما يكون لأجل الشهرة والتباهي والخيلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرته ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذا إثقال الثياب وجرها أثقل الكعبين سواء كان ذلك خيلاء أو لم يكن، ولا ينبغي أن يفرق بين من يثقل لأجل الخيلاء ومن يثقل بلا خيلاء. والجواب الصحيح في ذلك هو أن ما أثقل الكعبين إذا لم يكن خيلاء فهو في النار، وأما إذا كان خيلاء فإن العذاب يكون أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه الشيخان. وفي روايته: ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تبدل ثوبها حتى يغطي قدميها لأن قدمين عورة بالنسبة لها. وسبب ثالث من أسباب التحريم وهو التشبه كتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس، أو التشبه بالأعاجم وأهل الكفر في ديهم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معطرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. ومما قاله الفقهاء: يحرم من اللباس ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لهذه القاعدة العظيمة فيقول: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة في الأخلاق والأعمال. فلابس ثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوعا انضمام إليهم، وهكذا بالنسبة لثياب الجند المقاتلة. وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. وكونوا مثل ذلك عباد الله في مشابهة الفسقة من مغنين وفنانين من أهل الكفر وغيرهم ممن ليسوا على طريق الحق. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن الواجب والمسؤولية على كل عاشق نصيبه منها، من ولاة وعلماء ودعاة وأولياء أمور الأسر، كما أن على التجار مسؤولية عظمى تجاه ذلك، إذ عليهم أن يوجدوا البديل المباح وأن يكفوا عن بيع ما يقتل الحياة أو يكشف العورات وليحذروا مغبة فعلهم وليعلموا أن عليهم إثم ما يبيعونه وإثم من يلبسه إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أوزار من يلبسه شيء. وليحذروا الوقوع على أن يكونوا بفعلهم هذا ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأنهم مسؤولون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من قتل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني وارحم الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني وارحم الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اشف يا رحمة لا تقي حزين ولا بلاء ولا غاص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أيها الأحبة، بعد أن استمعنا وإياكم لتوجيهات أئمة الحرمين الشريفين حفظهم الله، نهدي الدقائق التالية إلى رقة الندى وهبة الأنسان، إلى الذرة المصون، إلى أمة الله، إلى أختنا المسلمة. فاستمعي يا رعاك الله إلى صرخة غيور، نفعنا الله وإياك بما نسمع.
الذي اختاره لك ربك فأنت الأم الحنونة والأخت والزوجة والبنت والعمة والخالة وأنت المربية الأجيال وصانعة الأبطال وأنت شقيقة الرجال. واسمعي يا أخت المسلمة واسمعوا عباد الله إلى ماذا يريد أعداء الإسلام بالمرأة، ماذا يرددون صباح مساء وما هو مطلبهم. تعالت هتافاتهم حذروها، تعالت هتافاتهم اطلقوها، دعوها تمارس حق الحياة، تميت اللسان وتلقي الحجاب، تحطم كل قيود القديم، تثور على كل شيء قديم. تعالت شعارات أمن الفساد لكي يخدعوها، فباسم التقدم واسم التحرر واسم التمدن قالوا دعوها، دعوها تمارس ما تشتهي، دعوها تعاشر من تشتهي، دعوها تطالبكم بالحقوق، دعوها تشارككم بالحقوق، دعوها دعوها ولا تمنعوها. أفيقي أخيا وقولي دعوني دعوني فإني أريد حيائي أريد إفائي، دعوني دعوني فإني أبي أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بكبادي فألقي حجابي وأخرج وألقى قطيع الثياب وبعض الكلاب فتنهشني فأكون ضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي لأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بنيا. أفيقي أخيا يريدون هدم صراط الفضيلة، كما تزعمون أفأف لكم ولما تدعون أنا لست أقبل هذا الهراء فمن يخرجوا أيها الأدعياء أنا لست أقبل غير تعاليم ديني ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات أفيني أخير أفيني.
جزا الله مشايخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا.